من 100 امرأة بينهن عدد من الحوامل في حصيلة نهائية ممن تم التعرف إليهم في العدوان الإسرائيلي على البلاد. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير في مؤتمر صحفي أن الاحتلال لم يكتفي بالعدوان العسكري، بل حاول استهداف الأمن الداخلي من خلال شبكة من المعادين والجواسيس بغية خلق الفوضى والتخريب. وشدد جهانجير على أن السلطة القضائية دخلت الميدان بسرعة فور وقوع الهجوم، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الخونة والعملاء والجواسيس، فيما أكد أن العدوان الإسرائيلي على سجن إيفين انتهاك صارخ لكل المبادئ الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاحتلال مؤقت والتحرير دائم، موضحا أن المقاومة في موقع الدفاع في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني. وخلال كلمته في المجلس العاشورائي المركزي، لفت الشيخ قاسم إلى أن الولايات المتحدة تحاول تدمير الحياة العزيزة في العالم، ومن حق الجميع أن يقول لها لا. كما دعا الشيخ قاسم اللبنانيين لتقديم الوطنية على الوقوف مع العداء في لحظة المنعطف، مشددا على أن من يأخذ البلد إلى المجهول هو الذي يقبل بالتنازل عن الأرض والرضوخ للاحتلال. أفاد مستشفى العودة في النصيرات بقطاع غزة باستشهاد فلسطيني وإصابة 44 بسبب استهداف الاحتلال منتظرين مساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع. بدورها أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف جيش الاحتلال منتظري المساعدات شرق دوار النابلسي غرب مدينة غزة. ويوم أمس ارتقى ما لا يقل عن 31 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب 50 آخرون في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا استراحة الباقة على شاطئ بحر مدينة غزة. هذا ويسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتقديم موعد زيارته إلى البيت الأبيض، وذلك خلال اجتماع أمني مصغر عقده لبحث مستقبل الحرب في غزة بما في ذلك إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى. وحول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن شقير.
بطبيعة الحال ترامب ونتنياهو خضا مؤخرا عدوانا على الجمهورية الإسلامية، وأعلنا كذبا بأنهما حققا انتصارا كاشحا كما يقولون، وخالفا كل التقديرات للاستخبارات الأمريكية وتقديرات المسؤولين والخبراء النوويين وغيرها بالأثر الذي تركته تلك الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية، تحديدا فيما خص المنشآت النووية واليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي. لذلك أعتقد استعجال ذهاب نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعتقد هو مرتبط بتثمير ما يسمونه بالانتصار بين قوسين في مجالات جديدة وفي محطات جديدة، وخصوصا فيما يحكى في هذه الأيام عن محاولة متجددة لإنتاج صفقة تبادل أسرى في قطاع غزة، وكذلك الأمر فيما يسمى باتفاقات أبراهام، وما حكي عن موضوع أن هناك تقدم في المفاوضات مع نظام الحكم الجديد في سوريا حول إدخال سوريا في اتفاقات أبراهام، وغيرها من الضغوط الأخرى التي يحاول ترامب ونتنياهو استثمار حصيلة ذاك العدوان على الجمهورية الإسلامية لفرض منطق جديد وإملاءات جديدة على المنطقة، تحديدا في ملف التطبيع وملف قطاع غزة. الجمهورية تسير بخطوات متوازية، الرد الصاعق على العدوان الإسرائيلي والعدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية لم يمنع المؤسسة العسكرية من استخدام قدرات عسكرية ضمن إطار الرد المشروع، وكانت دائما تركز عليه الجمهورية الإسلامية بأن هناك رد مشروع على عدوان على الأراضي الإيرانية. هذا الرد العسكري يتوازى في نفس الوقت مع هجوم دبلوماسي إن صح التعبير حاولت من خلال وزارة الخارجية في إيران وكل المسؤولين والبعثة الإيرانية في الأمم المتحدة لتوثيق بأن هذا ما جرى على الجمهورية الإسلامية هو عبارة عن عدوان على جمهورية وقعت على حظر انتشار الأسلحة النووية وتخضع منشآتها النووية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك أعتقد بأن البعثة الإيرانية ترى بأن هذا الموضوع لن يمر في مجلس الأمن بفعل الفيتو الأمريكي والفيتو الغربي، ولكن توثيق هذه المسألة في حاضر مجلس الأمن لتؤكد بأن هناك عدوانا قد جرى على الجمهورية الإسلامية وأن الجمهورية الإسلامية تسير وفق القانون الدولي وهناك اعتداء على القانون الدولي وليس فقط على الجمهورية الإسلامية.
شددت حركة حماس على أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة لأن تكون وسيطا نزيها وتتعامل مع القضية الفلسطينية من زاوية تبرئة نتنياهو، رغم أنه بات طريدا للعدالة الدولية. وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان أن نتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين ولم يقدم أي جديد في مسار المفاوضات في ظل غياب موقف أمريكي يدين رفضه لمقترحات وقف إطلاق النار. وأشار حمدان إلى أن حماس تعمل عبر الوسطاء على تحقيق صفقة شاملة، فيما ترى في نفس الوقت أن استمرار العدوان يقابل باستمرار المقاومة. طالب أكثر من 50 اتحادا نقابيا دوليا وعربيا في بيان بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الحصار وتقديم الدعم الكامل لحقوق العمال الفلسطينيين. وجاء في البيان أن الدمار في غزة بلغ مستويات لا يمكن تصورها، حيث دمرت أحياء بأكملها وقتل عمال فقط لأنهم كانوا يحاولون النجاة، مؤكدا أن ما يجري ليس مجرد حرب بل عملية إبادة ممنهجة تستهدف وجود شعب بأكمله. كما دان البيان استخدام الحصار والتجويع كسلاح حرب داعيا إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار وفتح المعابر بشكل دائم ووقف تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني ولا يمكن القضاء عليه عبر القصف. حماس تقول أن واشنطن عاجزة عن لعب دور الوسيط ونتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين. وأكثر من 50 اتحادا نقابيا عربيا ودوليا يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامج العدل المنتظر. في حلقتنا اليوم سنتحدث عن موضوع مهم يتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو استعجال الظهور. سنناقش الآثار المترتبة على الاستعجال ونتناول العلاج المناسب لهذه المسألة، بالإضافة إلى الروايات التي تحذر من الاستعجال. نرحب بضيفنا الدائم وهو مؤلف الكتاب العدل المنتظر، فضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ معنا في البرنامج.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الله يحفظكم. في كل بداية علينا أن نذهب إلى فاصل، اسمحوا لنا بفاصل ونعود إليكم. نرحب لكم مجددا مستمعين الأفاضل، وأيضا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، بداية، لماذا الإنسان دائما في عجلة من أمره وكأنه خلق على عجل؟ هذا في العنوان الحلقة للموضوع استعجال الظهور. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي وأحبتي. واقعا أنه قضية العجلة وترتيب الإنسان على أنه جبل على هذا الأمر، وكأنه قد وضعت فيه العجلة في صلب الخلق كما يعبر القرآن الكريم في قوله نعم خلق الإنسان من عجل. طبعا ذلك الأمر المتعلق بعجلة الإنسان أنه بالحقيقة نرى من طبائعه أنه ماذا يميل إلى الحصول على النتائج
بسرعة
بسرعة قبل، يعني ليس عنده صبر في قضية أنه ينتظر للوصول إلى النتيجة.
لا لجوج لا
يعني بسرعة، وكأنه لذلك نرى أنه مثلا لو في يوم من الأيام أنه أعطيت لشخص رواية أو قصة، فهو لا يذهب إلى مقدمات القصة، رأسا يذهب إلى نهاية القصة، يريد أن يحصل أنه كيف تكون نتيجة هذه القصة وهذه الرواية. أو مثلا هو يتابع فيلما سينمائيا أو يتابع مسلسلا تاريخيا أو مسلسلا اجتماعيا على المستوى الإذاعة، على مستوى التلفاز، على مستوى ودائما تجده يبحث دائما على النتيجة، أنه لا يريد أن يبدأ بالمقدمات، لا ليس لديه تلك القدرة على أنه ماذا ينتظر ويحلل ويبدأ وكذا. طبعا هذا من قديم الزمان الإنسان موجود عند هذه الحالة، وكأنه هذه قد جبلت في داخله، يعني كأن طينته هكذا، طينته قد خلق من عجل، فيبحث عن النتيجة هو بالحقيقة دائما. وعندما مثلا يسأل على هذه القضية يقول بأنه أنا ليس لدي ذلك، وليس عنده وقت، كأنما مع العلم هو كل الوقت عنده. هذه المشكلة الآن صارت بشكل حديث، يعني بشكل أكثر دقة، وخاصة بالذكاء الاصطناعي كما جاء في بعض إيقونات الذكاء الاصطناعي، يوجد هذا المجيب الآلي الذي أنت عندما تسأله في أي موضوع يعطيك ثانية ثانية، سواء فقهيا، سياسيا، اجتماعيا، طبيا، علميا. هذا أيضا زاد من الطين بلة، يعني
نعم.
هذا واحدة من الآثار في قضية العجلة والاستعجال. هذا ماذا يريد؟ طبعا هذا يدلل على أنه هذا الإنسان لا يريد أن يستخدم عقله،
أحسن.
يعني لا يريد أن يستخدم فكره، لا يريد أن يتسلسل في الأشياء، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا الإنسان وأوجد هذه الديانات أوجدها بشكل متسلسل، لأنه العقل البشري لا يستطيع أن يتحمل كل الأشياء دفعة واحدة. فلذلك نجد أنه الأديان في بداية الأمر، بداية من آدم وحتى ختام النبي في الرسول الأعظم صلى الله عليه
وسلم محمد وآل محمد،
أنه نجد جعل الأديان بشكل متعاقب، يعني نجد أنه في بداية الأمر المسألة مسألتين، بعد ذلك صارت أربع مسائل. أصلا ديانة اليهودية كانت عبارة عن أربعة ألواح، التوراة أربعة ألواح، وذهب 30 يوما، واحتاج إلى 10 أيام أخرى، فزاد الله في ذلك 40 يوما صار لحاجته إلى استيعاب ما يطرح عليه من مطالب. وكل هذا وصار خلل، أين صار خلل؟ عند أصحاب موسى، جاء وجدهم يعبدون العجل من دون الله. لما؟ لأنه قالوا أن موسى يكذب علينا، وقد نحن استعجلنا الأمر وحصلنا على هذه النتيجة. فإذا من نتيجة أنه تعطيل العقول وتعطيل إمكانيات الإنسان، والإنسان بحاجة إلى بعض المقدمات، بعض التحليلات، بعض الأمور التي تؤدي إلى كيف وصلنا إلى، حتى تختمر الفكرة. لكنه بهذا، هذا أمر سلبي بالنسبة على تفكير الإنسان. أنت تجد مثلا أنه الكوليني عندما كان يبحث عن رواية واحدة في كتاب الكافي، أكثر من 20 سنة يبحث عن رواية واحدة، لكن الآن بزر واحد تحصل على عشرات الآلاف من الرواية بدقيقة واحدة. ملتفتون؟
نعم.
مع العلم الكم الهائل من العطاءات القديمة لها، نحن إلى الآن نحن نتأسس عليها، نحن الآن هي موروثنا، هي الركن الذي نعتمد عليه. مع كثرة المعلومات الآن العلم وصل إلى هذه الدرجة من هذه السرعة من المعلومات، لكن لا يوجد لدينا علماء، لا يوجد لدينا فقهاء، لا يوجد لدينا، لا أقول بالمرة لا يوجد، لكنه النسبة التي كانت سابقا أكثر من الآن على قلة المعلومات وعلى كثرة المعلومات في الوقت. فمسألة العجلة في الإنسان هو طبيعته، كان هو طبيعته دائما أنه يبحث عن شيء، فخاصة في الأسواق، في الشارع، في الدرس، في يعني عندما تعطيه كتاب رأسا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الفهرست ويبحث عن آخر الموضوع، ويريد أي موضوع يقرأه، ثم يذهب إلى النتيجة أنه هذا المؤلف ماذا يريد بتلك النتيجة.
نعم.
وهكذا. فإذا هذه الظاهرة هي سلبية، أصلا سلبية. لما؟ لأنه لا تجعل الإنسان يعتمد على الأفكار التي أعطيت له، لا يعتمد على الترتيب العقلي، لا يعتمد على. فلذلك أنه صار لدينا تأخير في قضية الإمام المهدي حتى تختم الفكرة عند الناس، وهذا من الأمورات المهمة جدا جدا. فعلى هذا الأساس نحن نعالج قضية الاستعجال وآثار الاستعجال.
نعم، اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نعود إليكم مستمعينا الكرام، تفضل.
جزاكم الله خيرا. أحسنت. واقعا أنه هذه العجلة بالحقيقة طبعا فيها آثار وخيمة جدا. يعني لما؟ لأنه هذه هنالك بعض النتائج التي تترتب على هذه قضية الاستعجال. لو جينا إلى النتيجة الأولى،
نعم،
أن هنالك ادعاءات كاذبة تكون، وهذه الادعاءات الكاذبة، هذه العجلة تؤدي إلى تصديق تلك الادعاءات الكاذبة. فالإنسان أنه عندما يكون مثلا منشرا ومنتظرا ومحبا لأمر من الأمور، ماذا تراه في بعض الأمور؟ تراه أنه يخضع لتلك العاطفة الموجودة في داخله، وهذه العاطفة بمستوياتها الجياشة. وذلك مثلا مسألة قضية الحب، وأنه هذا الحب يجعله أنه يغفل عن حتى الانتباه في تطبيق الضوابط وتطبيق العلامات التي مثلا كانت هي عبارة عن مقدمات للظهور، ظهور الإيمان.
عجل الله تعالى.
فإذا أردنا أن مثلا نطبقها، سوف ماذا؟ أنه علينا أن نطبقها بشكل خاطئ. لما؟ لأنه يجعل من هذه المصادق التي هي مصادق كاذبة وإدعاءات كاذبة، فتكون تلك المصادق أيضا هي على مستوى خاطئ. السبب في ذلك الاستعجال هو ماذا؟ السبب في ذلك هو تلك العجلة، بأنه هذه الادعاءات التي جاءت، هذا يدعي الالتفاف حوله، قبول رأيه، قبول طاعته، الحب المتعلق به، هذا كله ماذا؟ هذا كله يجعل الإنسان أنه يضع قدمه في المكان الخاطئ. لما؟ لأنه عندما يريد أن يحصل على النتيجة بشكل سريع، فرأسا يشد عن الطريق. لما؟ لأنه عندما وضع قدمه في أول الطريق وبدأ بالعجلة للوصول إلى النتائج انحرف كثيرا. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ملتفتون إلى مثل هذه القضية. فلذلك ورد في قضية العجلة والاستعجال، قال أنه من سار على الدرب بغير هدى، انظر النتيجة ما هي، ماذا؟ من سار على الدرب بغير هدى لا يزيده سرعة المشي والعجلة إلا بعدا عن الهدف وعن الحقيقة. لكل ما ازداد بعدا، كل ما ازداد بالعجلة، يصل إلى الهدف أو لا يصل إلى الهدف؟ لا يصل إلى هدف منحرف وهدف بعيد. فإذا هذا الأمر الأول من الآثار والنتائج، أنه هو التصديق بكل الادعاءات الكاذبة التي هي ماذا؟ تظهر في قضية الإمام. ونحن نرى المدعين كثر، وخاصة في الزمن الحاضر، المدعين للمهدوية، والمدعين للنيابة، والمدعين للسفارة، والمدعين للرؤية، والمدعين
للمشاهدة والمدعين للعلاقة والمدعين للمعرفة. حتى والحمد لله فضائيات فتحت وإذاعات وقنوات فتحت على هذا الأساس ليقاع الناس بتلك الفخ. بسبب ماذا؟
استعجال
يريد أن يحصل على النتيجة دون المقدمات. فإذا تصديق الدعوة الكاذبة هذا واحد من أخطر النتائج. هاي النتيجة الأولى. نأتي إلى النتيجة الثانية. النتيجة الثانية أنه بعض المنحرفين الذين يدعون المهدوية لكي يجذبون إليهم بعض البسطاء، وأغلب المستعجلين هم من البسطاء، لأن هؤلاء المثقفون، هؤلاء الواعون، هؤلاء الذين لديهم باع، لديهم بحث، أنه لا يقعون بهذا الفخ. بل الذي يقع؟ البسطاء، الجهال، المبتدئون، ضعفاء النفوس. وهذا كله يأتي بسبب قضية الجهل الحاصل من عملية الاستعجال. فالناتج بالتصديق لهذه الادعاءات الكاذبة أنه هو الذي يؤدي إلى ظهور هؤلاء المدعون أولاً. ثانياً أنه القاعدة التي تتأسس له على أساس الجهل وعدم المعرفة والوصول إلى النتيجة هو الذي تكون نتيجتها الاستعجال وهو الطريق الخاطئ. طبعاً كثير من الروايات أشارت أنه لهذه القضية، لهذا الأمر، وهو أغلب الروايات تحدثنا عنها أنه هذا الموضوع موضوع نفسي، مرض نفسي. يعني هذه قضية الاستعجال والعجلة والبحث عن النتيجة دون المقدمات. أغلب الروايات، خاصة الروايات أهل البيت، أنه تشير إلى أن هذا هو مرض نفسي يصيب الإنسان، فلا بد من ماذا؟ لا بد من الحذر منه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأمر بيد العباد، لم يجعل الأمر بيد العباد، لأن الله سبحانه وتعالى وبسبب هذا الأمر أنه لم يجعل العباد في هذا الاستعجال، ومن حكمته أنه جعل الأمر بيده سبحانه وتعالى لم يجعله بيد البشر. وهذه المصالح الإلهية التي لا يعرف لها إنسان، نعم، ولا يعرف البشر، هي التي تجعل للظهور وقتا معينا ومحددا لذلك الظهور.
أحسنتم.
لأن لو وضع بيد البشر لساخت الأرض بأهلها كما تقول الرواية.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ. عذرا للمقاطعة، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي.
نعود إليكم مستمعينا ونكمل بعض المحاور. سماحة الشيخ، هل هناك بعض الروايات تحث على النتائج؟ سماحة الشيخ تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. طبعا نحن بينا أنه قضية النتائج الاستعجال، وهي أنه المدعين وتصديق المدعين والخضوع لهم ومتابعتهم، وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام
عليهم السلام
أنه دخلوا في قضية المعالجة، يعني وضعوا بعض الحلول للتخلص من هذا، على اعتبار أنه الروايات حددت أنه هذا مرض، مرض نفسي لابد التخلص منه. فإذا هي الروايات حددت لنا أن هنالك مرض، ومرض يتعلق بالنفس الإنسانية وكثرة الاستعجال وتصديق الكذبة وتصديق المدعين ونعم، فلابد أن له هنالك من حلول، وحاشا لأهل البيت أنه لا يضعون منهجية لتلك الحلول، لأنه منهجية أهل البيت واضحة، وكما
الطريق الصحيح
بأنه عدم المنهجية تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الهمجية. فلابد من منهجية حتى ماذا؟ للتخلص من هذه الآثار أو الخوف في هذا المصير. فبعض الروايات حددت لنا أنه منهج الصبر.
نعم الصبر.
ومسألة الصبر والتحمل، هنا بعض الإشارات لروايات أهل البيت تعتبرها هي وسيلة لمعالجة هذا الأمر، بعلة أنه هذا الأمر على اعتبار أنه لق وقتا معينا ومحددا عند الله سبحانه وتعالى، بناء على ماذا؟ بناء على أنه المصالح والمفاسد فهي التي يعرفها الله سبحانه وتعالى ويحددها. هذه المصالح والمفاسد التي يعلمها الله سبحانه وتعالى بيده هو، فلذلك أنه حدد بعض الأوقات، حدد بعض الأمور، حدد بعض، فجعل من الصبر وقوة التحمل عند الإنسان. وطبعا الصبر هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه يعتبر هذا جزء من الامتحان. الصبر يعتبر نوع من امتحان ونوع من أنواع الاختبارات للعباد، بحيث أنه ورد مثلا عن الرسول الأعظم
صلى الله
في بعض الروايات أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان ذات يوم بين أصحابه وقال: سيأتي قوم من بعدكم، يخاطب أصحابه، سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر 50 منكم. قالوا، تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن. فقال صلى الله عليه وآله: إنكم لو تحملوا لم لما حملوا لم تصبروا صبرهم. هذه النتيجة التي نقول فيها. أنتم لو حملتم ما حملوه، أنتم لن تستطيعوا معهم صبر كما صبروا، لأنهم اعترضوا. يعني واحد من هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان يعادلون 50 شخصا منا، ونحن حضرناك وحضرنا غزواتك وحضرنا بدر وحضرنا أحد وحضرنا حنين، على اعتبار أنه من أول المعارك إلى آخر المعارك، ونزل فينا القرآن، لم ينزل فيهم هؤلاء. جيد، وأنت تقول واحد منهم يعادل 50 منا؟ بأي مقياس يا رسول الله؟ أعطاهم النتيجة. النتيجة ما هو؟ انظر، قال: إنكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم. يعني أنتم لو وضعتم مكانهم وتحملتم ما تحملوا، أنتم لا تستطيعوا أن تصبروا كما هم صبروا. فعلى هذا الاعتبار أن الناس ماذا في زمن رسول الله سبحانه صلى الله عليه كانوا ماذا؟ كانوا يشاهدون الرسول ويرون الرسول فآمنوا به. جيد، أما آخر الزمان رأوا الرسول؟ لا، آمنوا به دون أن يرون. ففي هذا الزمان المؤمن ماذا؟ لم يشاهد رسول الله ولم يشهد ما رأى ولا، لكنه ماذا؟ قلوبهم التي آمنت. فعلى هذا الأساس الصبر واحد من أهم العلاج.
أحسنتم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في ختام حلقاتنا شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من معلومات قيمة، وأيضا لكم مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة: سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
والضعف فيا أصيل،
وأنت رب قوي.
والضعف فيا أصيل،
وأنت رب قوي. الكل يفنى ويبلى، الكل يفنى ويبلى، وأنت وحدك حي.
وأنت وحدك وحدك حي.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى،
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى،
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا،
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا،
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا،
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا،
تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا،
تطير تسجد تسجد تسمو وتحتسي النور النور صرفا،
وتحتسي النور صرفا.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
لولاك كنت هبا
يا رب
أو فاسقا أو شقيا، لولاك كنت هباء
يا رب
أو فاسقا أو شقيا، والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا،
يا رب
والمرء من غير دين
يا رب
لم يسوى في الكون شيئا،
يا رب
قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين بالدين حيا، قد كنت ميتا ولكن
أصبحت بالدين بالدين حيا،
وقلت شتى عن شتان حقا
بين الثرى
وقلت شتى عن شتان حقا
بين الثرى والثريا.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. عراقي يؤكد أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني ولا يمكن القضاء عليه عبر القصف. حماس تقول إن واشنطن عاجزة عن لعب دور الوسيط، ونتنياهو يبتز العالم بدماء الفلسطينيين. وأكثر من 50 اتحادا نقابيا عربيا ودولية يطالبون بوقف فوري للعدوان على غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف. وقال عراقشي في مقابلة مع قناة CNBC الأمريكية أن البرنامج النووي الإيراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني، لذلك لا يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب. وأضاف عراقشي أن إيران أثبتت خلال الحرب المفروضة عليها لمدة 12 يوما أنها تمتلك قدرة الدفاع عن نفسها، وستستمر بذلك بقوة في حال تعرضت لأي عدوان. أعلنت السلطة القضائية الإيرانية ارتقاء 935 شهيدا بينهم 38 طفلا وأكثر من 100 امرأة بينهن عدد من الحوامل في حصيلة نهائية من